هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا غائبا ضاق البيان بوصفه، المجد فوق جبينه يتربع، وبقية الله التي في أرضه لجلاله تصب القلوب وتتبع.
الحق عندك حيلة تزهو بها، والعدل فيك هو البناء الأرفع. ترد الفضائل وهي بيضا نصع، تقوى وأنت الناسك المتورع.
ومكارم ملء اليدين كأنها للوافدين عليك بحر مترع. آباؤك الغر الكرام ومن لهم في كل مظلمة لواء يرفع.
بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا للتمسك بعروته الوثقى وحبله المتين قرآنه المبين وعترة رسوله الأكرم وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، اخترنا لمطلعها أبياتا من قصيدة مهدوية للأديب الفاضل السيد سلمان هادي آل طعمة، جزاه الله خير الجزاء عن إمامه وإمام زماننا بقية الله المهدي، أرواحنا فداه.
نعم، ننقلكم أيها الأفاضل في لقاء اليوم إلى ثلاث محطات. الأولى في رحاب الوصايا المهدوية تحت عنوان المهدويون وخفض الجناح،
ثم خلاصة لأجوبة العلماء عن سؤال الأخت منار بشأن ما هو الجور الذي يزيله المهدي.
وأخيرا نقدم لكم حكاية أخرى عن الحكايات الموثقة للمتوسلين إلى الله بخليفته المهدي، عنوانها أنستني الصلاة حاجتي. تابعونا والفقرة التربوية التالية تحت عنوان المهدويون وخفض الجناح.
أعزائي المستمعين، قال مولانا الإمام الحجة المهدي صلوات الله عليه في جانب من دعائه الموسوم بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة.
مستمعينا الأفاضل، في حلقة سابقة من هذا البرنامج كانت لنا وقفة عند فقرة وتفضل على الأغنياء بالتواضع والسعة، وقد استلهمنا منها وصية من مولانا إمام العصر عليه السلام، ملخصها هو أن من تفضل الله عليه بالغنى المادي أو المعنوي يتأكد عليه التحلي بخصلتين كريمتين، هما أولا التواضع لله ولعباده عز وجل، وثانيا السعة والتوسع في الإنفاق مما أكرمه الله به.
وهذا ما حثت عليه أيها الإخوة والأخوات كثير من الأحاديث الشريفة، نتناول بعضها في هذا اللقاء، ونبدأ بما روي في كتاب الأصول الستة عشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله.
والتحلي بالتواضع خاصة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطب نهج البلاغة: لو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم، وعفروا في التراب وجوههم، وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين.
من هنا أيها الأكارم، كان التحلي بذلك من أبرز صفات المتقين المقتفين لآثار الأنبياء والأولياء. قال يعسوب المتقين في خطبة أخرى من نهج البلاغة: فقسم بينهم، يعني بين الناس، معيشتهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم أي منهجهم التواضع.
ولذلك كان الالتزام بهذه الوصية المهدوية من أهم وسائل القرب من الله عز وجل، ففي الكافي مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام، كما أن أقرب الناس من الله المتواضعون، كذلك أبعد الناس عن الله المتكبرون.
مستمعي الكرام، تصرح الأحاديث الشريفة أن العمل بهذه الوصية المهدوية يشمل مصاديق الغنى المعنوي مثل العلم، فمثلا روي في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم.
وروي في الكافي أيضا أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: لي إليكم حاجة فاقضوها لي. قالوا: قد قضيت حاجتك يا روح الله. وكانت حاجته أن يسمحوا له بأن يغسل أقدامهم، فقام وغسلها، فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال سلام الله عليه: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكي تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. بالتواضع تعمل الحكمة.
ما زلنا معكم أيها الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج شمس خلف السحاب. تابعونا والفقرة الخاصة بتلخيص أجوبة النصوص الشريفة عن أسئلتكم للبرنامج معكم والأستاذ عباس الباقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. معكم في هذه الفقرة ومع سؤال الأخت منار، سؤال مختصر ولكنه يحمل التفاتة مهمة فيما يرتبط بعلامات ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. تقول الأخت منار: ما هو معنى الجور الذي هو من علامات ظهور الإمام المهدي؟ بمعنى انتشار الجور، ملئت ظلما وجورا. طبعا هذا الحديث أو هذا المعنى تواتر مضمونه في الأحاديث الشريفة المروية من طرق الفريقين، وفي الحقيقة انتشار الظلم والجور هو من العلامات التي لا اختلاف فيها بين العلماء لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، بمعنى أن الأحاديث الشريفة تصرح أن الإمام المهدي المنقذ العالمي الذي ادخره الله تبارك وتعالى لإقامة الدولة العادلة الإلهية على جميع الأرض وعلى نحو الإطلاق في العدالة، هذا الموعود لا يظهر إلا بعد أن تملأ الأرض ظلما وجورا. بالنسبة تلاحظون هنالك استخدام للظلم وللجور. بعض العلماء قالوا بأن الجور هو من باب هنا يعني من باب ذكر الخاص بعد العام، يعني الظلم يشمل جميع مصاديق سواء مصاديق التجاوز على الحقوق، سواء كان ظلم نفسي ظلم ذاتي يعني يظلم الإنسان نفسه بالانحراف العقائدي كالشرك ويظلم نفسه باتباع أهوائها عدم تهذيبها، يظلم نفسه بعدم تزكيتها عدم إيصالها إلى ما فيه نفعها، أو ظلم الآخرين. أما الجور فهو أخص من الظلم بهذا المعنى، أي يكون سلب لحقوق الآخرين، سلب مثلا مثل الاستئثار بالثروات، يعني فيه جنبة الاستئثار والتجاوز على حقوق الآخرين تكون أوضح مما عليه في مصاديق الظلم. هذا الرأي الأول للعلماء في التفسير أو في بيان الفرق بين الظلم والجور، على أن هنالك رأي آخر يشير إلى أن تكرار الظلم والجور يشير إلى الأنواع الخفية والظاهرة من الظلم ومن التجاوز وانعدام العدالة الاجتماعية، بمعنى أن تشمل المصادق الظاهرة للظلم الاعتداء على المظلومين سحق حقوقهم، وكذلك المصادق الخفية يعني لنفترض ظواهر من قبيل الظلم تحت شعار العدل، الجور تحت شعار تحقيق تطلعات الأمة، يعني ما تقوم به المدارس أو التيارات التي ترفع شعارات تضليلية بهدف مخادعة الناس، إضافة إلى أشكال الظلم المعنوي، يعني هنالك ظلم يشمل انتزاع حقوق مادية و الظلم وجور يشمل انتزاع حقوق معنوية للإنسان، يعني حق الانتخاب، حق تقرير المصير، حتى حق العلم، حق غير ذلك. يعني كل هذه المصادق المعنوية يمكن أن تدخل تحت مصداق الجور والظلم، إضافة إلى أنه امتلاء هذا الأرض بالظلم والجور يشير إلى تنوع مصادق الظلم، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني حتى في الدول المرفهة مثلا التي لا نجد فيها مشاكل اقتصادية مثلا، هنالك شعوبها منعمة مثلا، على فرض هذه الرفاهية هنالك أشكال ومصاديق متعددة للظلم، من أمثال الظلم المعنوي، الحرمان من الحياة الطيبة وليس فقط الحياة المرفهة، ما يشير إليه كثرة مثلا ظاهرة الانتحار في بعض البلدان الغربية، هذه كلها تؤكد امتلاء الأرض بأنواع من الظلم تستدعي ظهور الإمام خاتم الأوصياء المهدي سلام الله عليه، باعتباره يمثل الرسالة المحمدية القادرة على تحقيق العدل بجميع صوره وإنهاء الظلم بجميع صوره. إن شاء الله تكون الإجابة وافية للأخت منار، بالطبع بما تتسع له دقائق هذه الفقرة. شكرا لكم.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله. وأما الآن فقد حان موعدكم مع الفقرة الأخيرة من البرنامج وحكاية موثقة عنوانها هو أنستني الصلاة حاجتي.
أعزائي المستمعين، تشتمل الحكاية التالية على عدة عبر ودروس مهمة، منها جميل أثر التعبد لله عز وجل بصلاة مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه. فهذه الصلاة النافلة يستحب إقامتها في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران كأهم الأعمال المستحبة في هذا المسجد، كما يستحب إقامة هذه الصلاة المباركة في أي وقت وفي أي مكان، فهي من الوسائل العبادية التي ترشح في قلب المؤمن روح التوحيد الخالص لله عز وجل والاستعانة به في ذلك، إذ أن هذه الصلاة تشتمل على تكرار آية إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من ركعتيها أثناء قراءة سورة الفاتحة المباركة.
كما تشمل هذه القصة على وصية مهدوية للمؤمنين بالإكثار من الصلاة على محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، فهذا الذكر المقدس من أسمى الأذكار والأدعية التي تعبر عن حمد المؤمن لربه الكريم على أن من عليه بمعرفة صفوته المنتجبين وكنوز رحمته للعالمين عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أيها الإخوة والأخوات، نقلت هذه الحكاية في كتاب كرامات المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الصادر عن دار المحجة البيضاء البيروتية، وقد أعدها الأخ فارس فقيه من كتاب بالعنوان نفسه صادر بالفارسية في إيران، ويرجع تاريخ هذه الحادثة إلى سنة 1989 ميلادية، وهي من الحكايات الموثقة في سجل توثيق الكرامات في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في قرية جمكران من ضواحي مدينة قم المقدسة. نوردها هنا ملخصة مما ورد في كلا هذين المصدرين.
راوي هذه الحكاية هو الحاج خلج القزويني حفظه الله، وهو من الملتزمين بزيارة المسجد المذكور والتعبد لله عز وجل فيه، وقد عرف بشدة تعلقه وحبه لإمام العصر بقية الله المهدي أرواحنا فداه. وكان الحاج خلج قد سمع بحالة شاب مؤمن اسمه حسين المهندس أصيب بأضرار في النخاع الشوكي سببت له آلاما شديدة ومستمرة في ظهره وسلبته القدرة على الوقوف.
وقد راجع الأخ حسين المهندس عديدا من الأطباء داخل إيران وخارجها، وخضع لمعالجات طويلة لم تجده نفعا. وهنا تدخل العبد الصالح الحاج خلج القزويني ودعاه إلى التوسل إلى الله عز وجل بخليفته إمام العصر عليه السلام، وبشره بثقة ويقين أن الله عز وجل سيستجيب له. فقال الشاب حسين المهندس: وكيف أتوسل؟ فأجاب الحاج خلج: رافقني 40 ليلة إلى مسجد جمكران.
أعزائي المستمعين، استجاب هذا الشاب المريض لدعوة الحاج القزويني، وقد رأى على محياه علامات الصلاح وحب الخير للآخرين والرغبة الصادقة في شفائه، وأخذ يرافقه إلى مسجد صاحب الزمان في جمكران، ويتقرب إلى الله عز وجل بأداء أعماله، ومنها صلاة الإمام المهدي التي ذكرها العلامة الزاهد الشيخ عباس القمي في كتابه الشهير مفاتيح الجنان. لقد كان يقيم هذه الصلاة المباركة عن جلوس بسبب حالته الصحية، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يشعر بجميل التوجه إلى الله عز وجل، خاصة وهو يكرر في كل ركعة آية إياك نعبد وإياك نستعين.
لقد جعلته يتذوق حلاوة التوحيد الخالص، ويشهد وجدانيا مصداق الاستعانة بالله من خلال التوسل إليه تبارك وتعالى بأوليائه المعصومين عليهم السلام. لقد أحب هذه الصلاة المباركة واستغرق فيها حتى أنسته الحاجة التي جاء من أجلها إلى مسجد صاحب الزمان عليه السلام، وهي الشفاء من مرضه العضال. ولكن الله تبارك وتعالى أثلج صدره بقضاء حاجته وهو يقيم تلك الصلاة المباركة. يقول الحاج خلج القزويني:
لقد رافقني الشاب حسين المهندس إلى مسجد جمكران 40 ليلة، وفي الليلة الأخيرة قلت له: انتبه يا ولدي، هذه هي الليلة 40. ولما وصلنا المسجد كنت متعبا، فقلت له: أنا متعب وأحتاج للاستراحة. أجابني: أما أنا فسأصلي. فتركته ودخلت غرفة صغيرة في إحدى زوايا المسجد وغفلت عنه حتى سمعت صوتا، فخرجت إليه فأخذني التعجب إذ رأيته وقد خرج من المسجد على قدميه وانبرى إلى حجر ثقيل من المرمر رفعه بيديه، وقد كان يشق عليه من قبل القيام وتحريك يديه. ثم قال لي بابتهاج: أترى يا حاج خلج، لقد شفيت من مرضي، ها أنا أقف على رجلي براحة ودون ألم. سألته: وكيف حصل ذلك؟ أجاب: كنت أصلي صلاة الإمام المهدي روحي فداه، فشعرت بوجود سيد جليل إلى جانبي، وعندما أنهيت تسليم الصلاة وضع يده على ظهري وقال: لن تشعر بأي ألم في ظهرك بعد اليوم. ثم قال: صل على محمد وآل محمد، فسجدت وأخذت بالصلوات على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فخطر في ذهني تساؤل، هو من هذا السيد؟ وكيف عرف بمرضي وآلام ظهري؟ فرفعت رأسي من السجود فلم أرى أحدا إلى جانبي، ولم أعد أشعر بأي ألم في ظهري.
وبهذا أيها الأخوة والأخوات نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على كرم المتابعة وحسن الإصغاء.
حياكم الله وإلى اللقاء.